الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الواجب على المسلمين في أي مكان أن يصوموا ويفطروا برؤية الهلال أو رؤية البلد القريب منهم. فإن لم يروه فإنهم يكملون الشهر 30 يوما عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا المدة 30 يوما. فعلى الإخوة في المعهد العربي الإسلامي التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في طوكيو اليابان أن يرجعوا في الأمر إلى المركز الإسلامي في تلك الدولة، لأن المركز الإسلامي إذا كان في دولة غير إسلامية يقوم مقام الدولة الإسلامية بالنسبة لمن يعيش في تلك الدولة من المسلمين. وعلى المركز الإسلامي العناية بتحري الهلال. العبرة في تفطير الصوام بالأغلبية، فإذا كان أغلبهم ممن يحافظون على الصلاة فلا ينظر إلى من قد يكون معهم ممن ليس كذلك، ولعل في ذلك دعوة له بالتوبة. اغتسال المرأة بعد أن رأت الطهر وصومها بعده عمل صحيح يتعين القيام به، حيث إنها قد صارت بطهرها من أهل وجوب الصلاة والصيام، والدم اليسير الذي رأته في نهاية اليوم الثاني من طهرها لا أثر له على صحة صيامها، فهو دم فساد لا أثر له على الصيام. لا يجوز الفطر في نهار رمضان بسبب الطلعات التدريبية فوق مدينة الرياض، لأنها لا تعتبر سفرا. لكن لو أن أحدا فرض عليه من قبل الجهة التابعة له من قبل الجهة التابع لها القيام بهذه الطلعات واحتاج الفطر في أثناء اليوم، ولو لم يفطر خاف على نفسه الهلاك، فيجوز له الفطر ويقضي اليوم الذي أفطره، لعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. النية من الليل شرط لصحة الصوم. النية من الليل شرط لصحة الصيام الواجب. فعن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. أخرج أحمد وصححه ابن خزيمة. وكان الواجب عليك أن تنوي الصيام قبل طلوع الفجر، فإذا تحقق السفر جاز لك الفطر، لأن رخص السفر لا يجوز الترخيص بها قبل بدء السفر إذا كان يترتب على القيام بجهة الطيران أثناء صيام رمضان هلاك أو تلف أو غلبة جوع أو عطش تخاف على نفسك منهما، فلا يجوز لك أن تصوم، لقول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. يجوز لقائد الوحدة أو قائد الطائرة إلزام بقية طاقم الطائرة بالفطر في رمضان، وذلك بشرطين: أولا، يكون الطيران ضروريا في نهار رمضان بحيث إذا ترك ترتب عليه مفاسد عظيمة. ثانيا، تحقق وجود الضرر على طاقم الطائرة من الصوم أثناء الطيران أو غلبة الظن في ذلك. وإذا دخل دخان السجائر إلى الحلق من غير قصد فلا يؤثر على صحة صيامك، وعليكم مناصحة أخيكم في المدخن بالتوبة إلى الله من شرب الدخان، لأنه حرام ومعصية، وتحذيره من الإثم المترتب على أذية جلسائه بدخان سجائره. وتذكيره بقول الله تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إذا أفطرتم بعد أذان المغرب ثم طارت الطائرة ورأيتم الشمس فصيامكم صحيح لأنكم أفطرتم بعد غروب الشمس وأتممتم الصيام إلى الليل كما أمركم الله عز وجل في قوله ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذا أكملتم صيام رمضان في بلدكم وأفطرتم يوم العيد ثم سافرتم إلى بلد لا زالوا صائمين فاستمروا في فطركم لأنكم أفطرتم بحكم شرعي، لكن الأولى استثاركم لكي لا يكون ذلك سببا للفتنة. إذا صمتم في بلدكم 28 يوما ثم سافرتم إلى بلد وجدتم أهلها قد أفطروا فأفطروا معهم إذا كان صومهم وفطرهم مبنيا على رؤية شرعية، وحكمكم حكم أهل البلد التي سافرتم إليها. فإن صاموا 29 يوما فعليكم قضاء يوم واحد بعد العيد، وإن صاموا 30 يوما فعليكم قضاء يومين. يمكن معرفة دخول شهر رمضان في الدولة غير المسلمة بمراجعة المركز الإسلامي في تلك الدولة. الظاهر من الأدلة الشرعية أن من سافر إلى بلد لزمه الصوم مع أهلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والإفطار يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون، أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد حسن، لأن في صيامه مع أهل تلك البلدة جمعا للكلمة وابتعادا عن الاختلاف والفرقة، رغم أن تلك البلدة يصومون على التقويم لا على الرؤية. غاز الأكسجين الصناعي الذي يستنشقه الطيار لا يبطل الصيام لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. إذا غلب الطيار القيء بغير اختياره فلا يؤثر ذلك على صحة صيامه، أما إذا تعمد القيء فإنه يفطر بذلك وعليه القضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء، أخرجه أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم. يجب على الطيار الإفطار إذا كانت الرحلة لا بد منها وكان الضرر من عدم الإفطار متحققا أو غالبا، فإن صام وأصيب بحادث ووافاه الأجل بسبب صيامه فيعتبر آثما، لقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. وإن كان من عادتك الصوم تطوعا وأفطرت من أجل سلامة الطيران فإن أجر الصيام يكتب لك إن شاء الله. فعن أبي مسعود الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سفر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، خرجه البخاري. وإذا دخل وقت الإفطار ولم تجد ما تفطر به ولو ماء فالسنة أن تفطر بالنية، لحديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، أخرجه البخاري ومسلم. وإذا كانت هناك غيوم تمنعك من رؤية الشمس فالواجب عليك الإمساك عن الأكل والشرب وجميع المفطرات حتى يغلب على ظنك أن الشمس قد غربت، فإن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. والعبرة في الإفطار بتحقق غروب الشمس لا بتوقيت البلد الذي تطيرون فوقها، لقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أخرجه البخاري ومسلم. ومن كان مسافرا عن محل إقامته مسافة 80 كيلو ومدة إقامته لا تزيد عن 4 أيام فهذا مسافر فيجوز الفطر. أما من لم يكن مسافرا ولا مريضا فيجب عليه الصيام ولو كان الوقت حارا، لأن صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، والعمل في الثغور وحده ليس عذرا للفطر إلا إذا ترتب على عدم الإفطار ضعف شديد يؤثر على قدرتهم على مواجهة وتتبع المهربين والمتسللين، فإنهم يفطرون ويقضون. إذا أصاب الصائم مشقة من الصوم مع مباشرة الحادث، أو كان في صومه ضعف له عن القيام بواجبه تجاه إنقاذ النفس المعصومة أو المال المعصوم، فإنه يفطر ويقضي يوما ما كان. المشقة التي تجيز الفطر هي التي تكون بحيث لو لم يفطر لعجز عن أداء عمله أو ضعف عنه ضعفا يؤثر في الإنقاذ. أما إذا كان إرهاقا وتعبا محتملا فهذا لا يبيح الفطر ولا يقطع الصوم إلا إذا وقعت المشقة. الدخان والأبخرة والغازات تدخل الأنف بغير اختيار، فلا يؤثر على صحة الصوم. وبالله التوفيق.